بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نور والقلم وما يسطرون. نور للعلماء في تفسيرها أقوال. أحد هذه الأقوال أن نور حرف من الأحرف التي بدأت بها السور كصاد وطه وألف لام ميم وقاف وياسين إلى غير ذلك. هذا أول قول. القول الثاني أن نون المراد به الحوت، وكما في السورة الكريمة نفسها: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وصاحب الحوت أطلق عليه في سورة أخرى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه. فالقول الثاني من الأقوال أن نون المراد به الحوت، ومما أيد ذلك ذكر صاحب الحوت في هذه السورة، وصاحب الحوت هو ذنون كما في السورة الأخرى. والقول الثالث أن المراد بنون الدواء، فأقسم الله بالقلم وبالدواه التي يغمس فيها القلم ويؤخذ منها الحبر والمداد. القول الرابع أن المراد بنون اللوح الذي يكتب فيه بالقلم. هذه أشهر الأقوال في تفسير نون. أحدها أن المراد بنون حرف من الأحرف التي بدأت بها السور. الثاني أن المراد بنون حوت. ثم ما هو الحوت؟ أيضا للعلماء في تفسيره أقوال. ما ينبني أي شيء منها على حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال هو حوت يحمل الأرض، ومنهم من قال هو الحوت الذي التقم يونس، إلى غير ذلك من الأقوال. والثالث أن نون هي الدواء، والرابع أن نون هو اللوح الذي يكتب فيه بالقلم. نون والقلم، الواو في قوله سبحانه والقلم واو القسم، وكما أسلفنا مرارا أن أحرف القسم ثلاث: الواو والباء والتاء. فالواو هنا واو القسم على رأي كثير من العلماء. فأقسم الله بالقلم، وما المراد بالقلم؟ من أهل العلم من قال المراد بالقلم قلم مخصوص، وهو أول قلم خلقه الله، وهو أول الخلق على الإطلاق كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يصح بمجموع طرق: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فمن العلماء من قال ان المراد بالقلم القلم الذي خلقه الله اول ما خلق وكتب به مقادير كل شيء. الحامل لهم على هذا الاختيار أنه درج في كتاب الله على أن الله سبحانه وتعالى يقسم بعظيم المخلوقات، يقسم بعظيم المخلوقات: السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس ما سواها والصافات صفا والمرسلات عرفا. فيقسم الله بعظيم المخلوقات ولا يقسم بأشياء يسيرة من خلقه، مع أن كل خلقه عظيم، لكن ما تجد ربنا أقسم بالنملة مثلا، ولا بالبعوضة، ولا بالخنافس، ولا بالصرافير، معناها كلها مخلوقات لله، لكن ربنا يقسم بعظيم المخلوقات. فهذا حمل بعض العلماء على أن يقولوا أن القلم هنا قلم مخصوص، وهو أول قلم خلق، وهو الذي كتبت به مقادير الخلائق. ومن العلماء من قال هو عموم الأقلام، وليس المراد بالقسم قسم قطعة خشب، إنما المراد بالقسم بالقلم أهمية ما يبنى عليه، أو أهمية هذا القلم فيما يأتي من وراء. فالقلم النوع الثاني من أنواع البيان، ورب العزة سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان بيانان: بيان بالقلم وبيان باللسان. بيان بالقلم وبيان باللسان. وقال الله سبحانه وتعالى في أول سورة نزلت على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالقلم نعمة امتن الله بها على العباد. فقد يطرح السؤال: لماذا وهو نعمة امتن الله بها على العباد لم يعلمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وحرمها عليه الصلاة والسلام، مع أن العلم محمود والجهل مذموم؟ فلماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة؟ أليس تعلمها داخل في قوله تعالى: فقل رب زدني علما، ويتوصل بالقراءة والكتابة إلى الاطلاع على العلوم الشرعية؟ فالإجابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع هذه النعمة لعلة أعظم ذكرها الله في كتابه: وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلدفع الارتياب والشكوك عن الناس جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أميا عليه الصلاة والسلام. نون: والقلم وما يسطرون، أي وما يسطرون، أي وما يكتبون. فأقسم الله بالآلة وبما كتبته الآلة، أقسم الله بالقلم وبما كتبه القلم. نون: والقلم وما يسطرون، أقسم الله بالقلم وبما كتبه القلم. على ماذا؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فالله يقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون كما وصفه الواصفون. فقد وصفه القرشيون المشركون بالجنون ورموه به، قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأنت لما ترى الناس كلهم يقذفونك ويصفونك بالجنون قد تشك في نفسك: لما كل الناس يصفونني بأنني مجنون؟ فقد يتفرغ إلى نفسك شك فيها أن بك شيء، لما تجد أخاك وأباك وعمك وخالك أختك وابنتك كل هؤلاء يصفونك بالجنون، قد يتفرغ إليك في نفسك شيء من الشك، هل أنا على خطأ أو هل أنا على صواب؟ فرسولنا وصف بهذا الوصف من الكفار، كما وصف إخوانه من المرسلين. وصف نوح كما قال تعالى: كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، صلى الله عليه وسلم. وهكذا عموم الأنبياء. فربنا هو الذي دافع عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، دافع عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، إذ ربنا يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فربنا سبحانه تولى الدفاع. ما أنت بمجنون من فضل الله عليك، ما أنت بنعمة ربك أي من نعمة الله عليك أنك لست بمجنون، أي بحمد الله لست بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي ما أنت. وجاءت كلمة بنعمة ربك اعتراضية، ما أنت بمجنون، لكن عززت بقوله ما أنت بنعمة ربك، أي ما أنت بفضل الله عليك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. فالآية فيها دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تصديق لقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، يعني أجرك ثابت متواصل لا ينقطع. وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. إذن انقسموا على ثلاثة أشياء. الشيء الأول: ما أنت بنعمة ربك المجنون، نفي الجنون. والشيء الثاني: أن للنبي أجر لا ينقطع. والشيء الثالث: إنه عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وما معنى وإنك لعلى خلق عظيم؟ من العلماء من فسر الخلق هنا بالدين، قال: وإنك لعلى دين عظيم، إذ الإسلام خير الأديان. ومنهم من فسرها بعموم الأخلاق. وعلى كل فما زالت الآية مجملة، ما هو هذا الخلق العظيم إذا قيل إن المراد به عموم الأخلاق؟ تفسيرها في آيات أخرى، كما قال الله تعالى في شأنه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم. فخلقه مع أصحابه لين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم مجملة فسرتها آيات وفسرتها أحاديث، أوضحت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوامره كلها تحمل أخلاقا حميدة. لما سأل هرقل أبا سفيان: بما يأمركم محمد؟ قال: يأمرنا بالعفاف وبالصلة وبالصلاة وبالزكاة وبصلة الأرحام وبهجر الأوثان إلى غير ذلك. حريص على العباد، حريص على أمته، ليس حسودا لأمته، بل هو حريص على المؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أخلاقه على وجه الإجمال. قد سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قال: نعم يا أمه. قالت: كان خلقه القرآن. ثم تلت: وإنك لعلى خلق عظيم. وأبو ذر لما أرسل أخاه يتفقد أحوال رسول الله ويستخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أخوه وقال: إني وجدت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق. إني وجدت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق. فكانت أخلاقه حسنة في كل شيء، إذ خلقه القرآن في العبادات وفي المعاملات وفي سائر شؤونه عليه الصلاة والسلام. في العبادات إذا أنفق لا يتبع الإنفاق بالمن والأذى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا أعطى يعطي لوجه الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا علم يعلم لله، إذا صبر يصبر لله، إذا تصدق يصبر على المتصدق عليه. هذا في أبواب الإنفاق. وفي أبواب الصلاة: إذا قام يصلي قام خاشعا لله حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. في أبواب الصيام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في أبواب الحج: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا حج لا يطرد الناس عنه طردا ويضربون ضربا كما يحدث الآن، إنما كما قال الصحابي الكريم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك صلى الله عليه وسلم. في الاجتماعيات كذلك يعلم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ينزل الناس منازلهم يعرف للكبير حقه. جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حويقة ومحيقة، فذهب أحدهما يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وقال عليه الصلاة والسلام: أراني أتسوك، فأتاني رجلان فدفعت السواك للأصغر منهما، فقيل لي: كبر كبر. قال عليه الصلاة والسلام: في حالة التساوي في الأمور الأخرى حفظ القرآن والسنة. قال: وليأمكم أكبركم. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعطى للكبير حقه وأنزل الناس منازلهم وعرف لصاحب المنصب منصبه ولصاحب الجاه جاهه وللفقير أيضا حاله، فرفق به ورحمه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عام الفتح قال من دخل المسجد فهو آمن، قال ذلك للمشركين الخائفين من القتل. لما فتح مكة من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ثم الشاهد ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأنزل أبا سفيان منزلته باعتباره شيخا لقريش، وأنزل أبا بكر منزلته لما جاء أبو قحافة مع أبي بكر الصديق ورأسه مشتعلة بياضا كالسغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو جلس في بيتي يا أبا بكر لأتيناه تكرمة لأبي بكر، لو جلس في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر. ولما ذهب سعد بن معاذ رضي الله عنه يحكم في بني قريظة فرآه الرسول وهو مقبل، وسعد سيد الأوس والأوس من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم، قال للأنصار قوموا إلى سيدكم. ولما دخل عليه عثمان جاء عثمان يستأذن والرسول حاسرا عن سخبه عليه الصلاة والسلام، فدخل عثمان يستأذن فغطى فخذيه، في رواية أنه قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وفي رواية أخرى أنه قال إن عثمان رجل حي وإني خشيت إذا رآني على هذه الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، يعني يستحي أن يتكلم معي ويشكو إلي حاجته ويسألني مسألته إذا رآني على هذه الحال. فقال أيضا صلى الله عليه وسلم رابا للجميل وحافظ للمعروف، ليس بجاحد للمعروف ولا منكر للجميل، بل حفظ الجميل وحفظ المعروف. فكان عليه الصلاة والسلام ابان مرجعه من الطائف وقت أن طرد وأخرج إلى الطائف، ورجع نزل في جوار المطعم ابن عدي، والمطعم كان كافرا، المطعم كان كافرا، فلما نزل الرسول إلى جواره حمل المطعم ابن عدي سلاحه هو قبيلته وقال يا معشر قريش إني قد جاورت محمدا فمن مسه بسوء كانت الفيصل بيني وبينه. فحفظ الله للمطعم ابن عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات المطعم وجاءت غزوة بدر الكبرى وأسر من المشركين 70، فجاء النبي ونظر إليهم وقال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النفنة لتركتهم له، لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النفنة لتركتهم له. فكان يحفظ الجميل صلى الله عليه وسلم ولا يضيع عنده المعروف عليه الصلاة والسلام، وكان حسن العهد بمن مات يخلف في ذراريه وفي أقاربه بخير. قال عليه الصلاة والسلام إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. أبوك كان يزور شخص أو يزور امرأة من أقاربك أو من الفقيرات، فلا ينقطع الود ولا تنقطع الصلة بموت الأب، ولكن لا تشعر من كان أبوك يحسن إليهم بالانقطاع، زرهم وصلهم كما كان أبوك يفعل. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هكذا قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا كانت هالة بنت خويلد كلما جاءت واستأذنت على رسول الله، وهي أخت خديجة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف من نبرات صوتها، نبرات صوت أختها خديجة تلكم الصالحة التي كانت تعينه على نوائب الحق وتؤازره بحنانها وعطفها وما رزقها الله من مال، فماتت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت خديجة، صوت هالة لما فيه من نبرات مشابهة لصوت خديجة، ارتاع لذلك وقال: اللهم هالة، حتى غارت عائشة رضي الله عنها من دخول هالة لكثرة ما كان النبي يذكر خديجة رضي الله تعالى عنها. فكان حسنا للعهد عليه الصلاة والسلام لا ينكر المعروف، كان قوي الملاحظة عليه الصلاة والسلام، فليس كل الناس يستطيعون التعبير عما في أنفسهم باللسان، بل منهم من يظهر ما في قلبه على وجهه، ومنهم من يعبر عما في نفسه إشارة، ومنهم من فاض الذي في قلبه حتى خرج على لسانه. فيلزمك أن تكون كرسولك محمد صلى الله عليه وسلم قوي الملاحظة، فهامة، تفهم من حولك، تفهم مدلولات الألفاظ من الناس، من امتلأ قلبه لك حبا، من امتلأ قلبه بالحب لك، فإذا رأك لا تسمع منه إلا كل خير وكل كلم طيب معبر عما في النفس، لا ترى منه إلا البشاشات ولا ترى منه إلا الترحيبات. ومن الناس من مرئ قلبه حنق وغير عليك، فكما قال الله في أضرابه من أهل النفاق: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات لعل إن كنتم تعقلون، إن كنتم تفهمون. وقال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فكان الرسول قوي الملاحظة كما كان أصحابه وكما علم أصحابه رضي الله عنهم. يقول لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، إني أعرف يا عائشة إذا كنت علي صاخبة وإذا كنت علي غضبا. قالت: يا رسول الله، كيف تعرف ذلك؟ قال: يا عائشة، إذا كنت علي صاخبة قلت لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية قلت نعم ورب محمد. فانظر إلى ملاحظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب إبراهيم هو رب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما غيرت أسلوبها وعدلت من ذكر إبراهيم وعدلت من ذكر محمد إلى ذكر إبراهيم، لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لاحظ الرسول ذلك منها، فانتبه وينتبه ويعرف أنها غضبة وأن هناك ما يغضبها. أما أن تكون بليدا فظا لا تفهم الأمور وتحتاج دائما إلى التصريح وإحراج العباد، فهذا لا يليق بك. كان الناس على عهد الرسول يفهمون. جاءت امرأة إلى الرسول تهب له نفسها، فصعد النظر إليها وفوضه، فسكت، وحياؤه منعه من أن يصرح بالرب. فلما سكت عرف ذلك أحد أصحابه قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. تعلم الأصحاب من رسول الله هذا الأدب، فها هو سلمان يزور أبا الدرداء، يرى أم الدرداء متبذلة غير مهتمة بثيابها، ليست بالمكتحلة، كان هذا قبل نزول الحجاب، إذ هو في بداية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فكان عليه الصلاة والسلام قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء. كان الناس على عهد الرسول يفهمون. جاءت امرأة إلى الرسول تهب له نفسها، فصعد النظر إليها وفوضه، فسكت وحياؤه منعه من أن يصرح بالرب. فلما سكت عرف ذلك أحد أصحابه قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. تعلم الأصحاب من رسول الله هذا الأدب، فها هو سلمان يزور أبا الدرداء، يرى أم الدرداء متبذلة غير مهتمة بثيابها، ليست بالمكتحلة، كان هذا قبل نزول الحجاب، إذ هو في بداية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فكان عليه الصلاة والسلام قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، رآها متبذلة غير مهتمة بثيابها، غير مهتمة بمنظرها، غير مهتمة بأحوالها، فسألها عن سبب عدم اهتمامها بزينتها وسبب عدم اهتمامها بنفسها، فقالت مقولة: أخوك أبو الدرداء ليست له في الدنيا حاجة. فنام سلمان وتعمد المبيت عند أبي الدرداء، فقام أبو الدرداء يصلي من الليل، قال له: نم لا تصلي الآن. فنام شيئا الناس ثم قام يصلي، قال: نم لا تصلي الآن. ثم قام يصلي، قال: نم لا تصلي الآن. ثم لما كان الثلث الأخير قام سلمان فأيقظ أبا الدرداء، قال: قم الآن نصلي. ثم قال له: يا أبا الدرداء، إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لدورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلما ذهب أبو الدرداء في الصباح إلى الرسول، ظن أبو الدرداء أن سلمان منعه من قيام الليل، ذهب إلى الرسول يحكي له الذي حدث. فماذا كان من الرسول ذي الخلق العظيم؟ قال له: صدق سلمان، صدق أخوك سلمان في الذي أخبرك به، فيا عبد الله هذه أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. قوي الملاحظة، كما أنك تؤجر في الصلاة فكذلك تؤجر في جماع زوجتك. قال الرسول: وفي بضع أحدكم صدقة. كما أنك تؤجر في جماع الزوجة تؤجر في راحة البدن. قال ابن مسعود: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قامتي، إني أحتسب الأجر في نومي كما أحتسب الأجر في قيامي للصلاة، لأن في هذا أؤدي حق ربي وفي هذا أؤدي حق جسدي. هكذا كان أصحاب الرسول. وفي هذا المعنى تلكم القصة المشهورة، ألا وهي الشعور بأحاسيس الناس والتماس المعاذير لهم وعدم تحزين الناس فوق الطاقات. هذا شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القصة المشهورة قصة عمر وتفقده لأحوال الرعية وسماعه صوت المرأة التي غاب عنها زوجها ويتقول: تطاول هذا الليل وسد جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، إلى أن قالت بعد أبيات: فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فذهب إلى حفصة قال: يا حفصة، كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. قال: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، حتى لا تقع النساء في العنت، بل حتى لا يقع الرجال هم أنفسهم في العنت. تقدمت قصة مالك بن الحويرث لما أتى إلى رسول الله. قال مالك كما في البخاري ومسلم: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة، وكان عليه الصلاة والسلام حليما رحيما رفيقا. فسألنا عمن تركنا من أهالينا لما أحس باشتياقنا إلى أهالينا، فلما أخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فانظر إلى حال الرسول، ونظر الرسول الثاقب إلى أحوال الشباب، شباب حدثاء عهد بعرس يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ويردهم رسول الله إلى أهليهم. فعلى العبد أن يكون رحيما بالعباد، متلطفا متخلقا بأخلاق رسول الله. ولا نحب أن نذكر في هذا أكثر من ذلك، فالباب واسع، وتكاد تكون هذه القصة المشهورة، وإن لم أقف لها على سند صحيح للآن، وهي محل بحث، قصة أمير المؤمنين عمر في المرأة التي جاءته وقالت: يا أمير المؤمنين زوجي رجل صالح، ليله قائم ونهاره صائم بالنهار وقائم بالليل. قال: جزاك الله خيرا، أثنيت على زوجك. فأعادت مرة ومرتين، فقال قائل: يا أمير المؤمنين، لقد شكت فأوجبت وأبلغت. شكت زوجها: يا أمير المؤمنين، هو بالنهار قائم لا يقربها، وفي الليل قائم أيضا لا يقربها. فقال له: كما فهمت حالها فقد بينهما، فقضى أن لها من كل 4 ليالي الليلة على اعتبار أنه متزوج ب4، إلى غير ذلك، كما في وصايا الرسول لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فلا بد من ملاحظة مشاعر الناس، وعدم تكليف الناس بما فوق طاقتهم، وعدم عون الشيطان على إخوانك المؤمنين. وإنك لعلى خلق عظيم، فكان خلقه في كل الاتجاهات عظيم صلى الله عليه وسلم، يداري من في خلقه شيء. كان رجل من الصحابة يقال له مخرمة، وكان منسوبا إلى الجفاء والغلظة. جاء إلى ابنه، وهو ابنه المسور بن مخرمة، فقال له: يا ولد، يا بني، قم بنا ننطلق إلى رسول الله. فابن يتعجب من مقالته: كيف ننطلق إلى رسول الله؟ كيف ننطلق إلى محمد بهذا الأسلوب؟ قال: يا بني، إنه ليس بجبار، والرسول يعرف أخلاق هذا الرجل معرفة جيدة. وكان الرسول يقسم ثيابا، فانتهت الثياب وحاجز الرسول ثوبا في البيت لمخرمة لما يعرفه من خلق مخرمة. فجاء مخرمة يسأل العطية، فقد أخذ الرسول سريعا قبل أن يسأل عن شيء، وأتى بثوب مدرر بالذهب، وقال: يا مخرمة، هذا خبأته لك وناوله إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يداري أيضا ذو الخلق البذيء كان يداريهم عليه الصلاة والسلام. كان إذا استقبل الوفود يستقبلهم بالبشاشة والترحاب ويلبس لهم أحسن الثياب، يتجمل عليه الصلاة والسلام لاستقبال الوفود. ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين عمر لما أتت رسول الله حلة من الحلل: يا رسول الله خذها فتجمل بها للوفود وللأعياد يا رسول الله، فسنته كلها خير عليه الصلاة والسلام، يوصي بحفظ اللسان ويوصي بحفظ الفرج: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يحث على الصدقات، على الرحمة بالفقير. فهل هناك دين خير من دين الإسلام؟ وهل هناك أخلاق خير من هذه الأخلاق، أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فصدقت أم المؤمنين عائشة لما وصفته وقالت: كان خلقه القرآن، كان رفيقا يوصي بالرفق، ليس صرا ولا غليظا، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا دانا، وما نزع من شيء إلا شانا. قال عليه الصلاة والسلام: من حرم الرفق حرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع الأهل والأزواج والبنين والبنات كذلك. ضرب به المثل عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، ويضم بين أصابعه ويفرق بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. يوصي بالأيتام خيرا، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويفرج بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. كان حييا إذا ذكر شيئا أساء إليه، شخصا أساء إليه، عرض باسمه ولم يصرح. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ليس كإخواننا الذين يعتلون المنابر ويذكرون الأشخاص في كثير من الأحيان بأسمائهم ويلعنونهم ويسبونهم. من أشد ضررا؟ عبد الله بن أبي لما قذف زوجة رسول الله بالفاحشة، قذف زوجة الرسول بالفاحشة، أو رجل من المعاصرين مهما كان ظلمه، فلا يصل ظلمه أبدا إلى ظلم عبد الله بن أبي بن سلول لرسول الله. لما قذف عائشة بالزنا وهي زوجة نبي وهو كذاب أجر، ومع ذلك الرسول يقف على المنبر ويقول بكل أدب وبكل شيء بكل أسف: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. حتى إن بعض الصحابة لم يعرف هذا الرجل، حتى قام سعد بن معاذ قال: من هو يا رسول الله هذا الرجل؟ من هو؟ قل لنا من هو. لو كان منا من الأوس قتلناه، ولو كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فهذا شأن رسولنا. أما أن تصعد على المنابر وتأتي لأسماء الأشخاص وتلعن فيهم وتقبح، فاللعن ليس من شأن نبينا وليس من شأن أهل الصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكانت هذه طائفة من الأحاديث لأخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم التي لا يأتي عليها الحصر، وتفرض لها محاضرات متسعة ونكتفي بهذا الجزء من الباب دار تفسير لكتاب الله عز وجل لأخلاق الرسول مجال آخر وقت آخر إن شاء الله. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون، أي فستعلم ويعلمون. لأيكم المفتون، أي أيكم هو المفتون. من العلماء من قال إن الباء زائدة كما في قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن. والباء قال فريق من العلماء إنها زائدة. فقوله تعالى: فستبصر ويبصرون، أي فستعلم يا محمد، وسيعلم هؤلاء الكفار المفترون الذين يدعون عنك أنك مجنون وأنك مفتون، سوف تعلم أنت وهم من المفتون. بأيكم المفتون؟ فالمفتون هو من العلماء من قال معناها المجنون، لأنها في تزيل الآية في أو عقب الآية التي هي: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فلما نفى الجنون عنه قال: ستعلمون من المجنون. والمفتون من هو أيضا المصروف عن الحق، من هو المصروف عن الحق. فالفتنة تطلق على الصرف أحيانا، ومنه قول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت، سعيدا فأصبح قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى، وصال الغواني بالكتاب المتيم. فقوله لئن فتنتني، لئن صرفتني عما أنا عليه من الخير، فهي بالأمس أفتنت، سعيدا فأصبح قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى، انصرف عن الخير فألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني للكتاب المتيم. فمفتون إما أنها مصروف عن الحق إلى الباطل، وإما أنها مجنون. قال تعالى: بأيكم المفتون؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هو يعلم هل أنت الضال أم هم الضلال، هو يعلم سبحانه وتعالى. لكن يا محمد لا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين. وكما في الآية الأخرى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع كل حلاف مهين، إنما الطاعة في المعروف لمن لهم علينا حق الطاعة. فلا تطع المكذبين. ودوا، أي طمعوا وأحبوا، لو تدهنوا فيدهنون، أي تميل إلى دينهم وإلى آلهتهم فيمالئونك على ما أنت عليه شيئا ما. تدهنوا تميل، وقالوا إن تدهن لأن الدهن إذا وضع على شيء يلينه، أي تلين فيلينون، أي تلين قوم آخر، تلين فيسكتون عنك. ودوا لو تدهن، أي تميل إليهم في معتقدك، كما قال: ولم يمل إليهم رسول الله في شيء من معتقده أبدا، إنما إذا كان هناك شيء من إظهار المعتقد بالأعمال ليس في العقائد، فقد يقر الشرع لك أن تتلفظ بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان. أما الإيمان القلبي لا مزاومة فيه أبدا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الاعتقاد عام، الممالآت باللسان إن احتيج إليها تقدر بقدرها، يعني إن احتيج في المعاملات العامة إلى أن تستعمل شيء من التقية، استعمل شيء من التقية أو شيء من المداراة، من المداراة تفرح فيها بقدر،
بالقدر الذي يحتاج إليه وتنصرف. لكن المعتقد القلبي لا بد أن يكون مطمئن بالإيمان في شأن كل المؤمن. أما المعاملات بالجوارح فلك إن أكرمت على شيء أن تتلفظ حتى بكلمة الكفر، أن تتلفظ حتى بكلمة الكفر. وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب في بعض المواطن عليه الصلاة والسلام، لكن القلب يكون مطمئن بالإيمان. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الأصل أنه الطاعة على أنواع، الطاعة في العقائد لا يطاع أحد إلا إذا أكرمت على التلفظ بكلمة الكفر أيضا جاز لك أن تمضيها. لكن إن أكرمت على عمل من الأعمال فأيضا بحسبه، بحسب نوع هذا العمل. وهذه مسألة فقهية واسعة تحتاج إلى محاضرة ومحاضرتين لبيان الجائز منها من المحظور. ردوا لو تبقوا عليكم، ردوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حل. إلى هنا وفقنا الله إياكم من يحب وأرضى، والسلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أخ قرأ فتحة على أخت وخرج معها وهو متوضئ ولم يسيدها، هل يجوز له الوضوء أم لا؟ هل يجوز أن يخرج معها وما حكم السلام على النساء؟ قراءة الفاتحة هذه التي فعلها لا تحل له أي شيء، لا تحل له أي شيء، فلا يجوز له أن يمس يدها، لأن النبي قال لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أما هل هذا المس ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فقولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، الذي يظهر أن الأصح من هنا والله أعلم اختيار عبد الله بن عباس أن المس الذي هو دون الجماع لا يوجب وضوءا، لأن عائشة مست رجل الرسول وهو ثابت ولم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاته، وحمل أولى مستم النساء على أن المراد هو الجماع. أما إذا شعر بأنه أنزى، لأنه في مثل هذه الحال من الفتوة وهي كذلك، إذا شعر أنه أنزى أو إذا تأكد أنه أنزى وجب عليه الوضوء. الآن تتأكد يقول مديما الآن إخوانكم يقولون إن هناك الآن خسوف للقمر، فسأتأكدنا من ذلك، فتشرع الآن صلاة الخسوف، تشرع بعض صلاة العشاء إذا الفرد أولى من نفسه، والله أعلم. الآن تأكد، شوف أن سأل أي واحد من الذي أفضل. نعم، شوف تأكد، انظر للقمر سيرى. ماذا نفعل اذا وجدنا تضعيف بعض البعض الاحاديث وتصحيح البعض لنفس الاحاديث ويبنى عليها الاحكام؟ هذا مشهور هذه الايام. الحمد لله والصلاة والسلام. ليس مشهور هذه الأيام، هو من زمان كذا، من عهد الأئمة الكبار الفقهاء، الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان في كثير من المسائل الفقهية يعلقها على صحة حديث. كان أحيانا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يتوقف في حديث ما في صحته وفي ضعفه ويقول إن صح الحديث فأنا أقول به ويقول قولي وكذا كذا ويتوقف عن الحكم. فهذا الذي ذكرته يحملك على أن توسع أفقك شيئا ما لاستقبال المسائل التي فيها الوجهتان للعلماء. يعني مثلا بعض إخواننا يرى أن السترة واجب ويستدل بحديث تأكد خسوف، إذا نصلي العشاء إن شاء الله وتعقب بصلاة الصبح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.